الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس مصطلح الحديث ومع منظومة البيقوني. وقفنا عند البيت 21 وهو قول الناظم: والمقلوب قسمان تلا. قال قبله: والشاذ والمقلوب قسمان تلا. الشاذ قد تقدم الكلام عليه، الآن نتحدث عن الحديث المقلوب. يقول: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. أي أن القلب له نوعان، والقلب هو الإبدال، قلب الشيء هو إبداله، قلب الصفحة أي أبدل الصفحة بصفحة أخرى وهكذا. والقلب في الرواية هو خطأ يقع من الرواة في التقديم والتأخير أو التبديل، إما تقديم وتأخير في أسماء الرواة أو في الكلمات، وإما في تبديل كلمة مكان كلمة أخرى، وهذا يقع إما في الإسناد وإما في المتن. ما هو الإسناد؟ سلسلة الرجال التي توصلك إلى المتن. ما هو المتن؟ هو الكلام المنقول بالإسناد. فالقلب يكون في الإسناد ويكون في المتن. إذن القلب في الإسناد هو أولها، وله أنواع كثيرة. من أهم هذه الأنواع ما يسمى بالإبدال أو ما يتعلق بالبدل، تبديل راوي مكان راوي، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. هذا تقدم معنا في الحديث الغريب غرابة مطلقة. لماذا؟ لأنه تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث لا يرويه في الدنيا بإسناد ثابت إلا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فأخطأ بعض الرواة فرواه عن نافع عن ابن عمر، وهذا خطأ وقلب للإسناد بالإجماع. كثير من الناس يقولون العلماء يسلك الجادة. ما معنى يسلك الجادة؟ يعتاد على رواية نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، فلما يأتيه حديث يختلط عليه فيقلبه، بدل أن يقول عبد الله بن دينار يقول عن نافع عن ابن عمر، سلوكا للجادة المعروفة من كثرة رواية نافع عن ابن عمر. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني يكون بالتقديم والتأخير، يأتي إلى راو في الإسناد فيجعل الشيخ هو التلميذ والتلميذ هو الشيخ، مثل رواية سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ضبيان عن سلمان قال أبو حاتم الرازي: هذا إسناد مقلوب، إنما هو عن سفيان عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. فهو قلب عمران بحكيم فجعل حكيم تلميذا لعمران، والصحيح أن عمران تلميذ لحكيم. أمثلة القلب في المتن بعضها أمثلة للقلب في المتن، أن يكون القلب في المتن لكنه متداخل مع السند، ونذكره أيضا باختصار، سيأتي إن شاء الله التفصيل معنا في الدروس القادمة. الأول إبدال السند لمتن آخر، أن يبدل السند بمتن آخر، مثل الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا متفق عليه من رواية يحيى بن أبي بكير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنص الأئمة على أن جريرا قد أخطأ فيه وقلب إسناده، هو بالإسناد الأول من حديث أبي قتادة الأنصاري. أيضا إبدال كلمة بكلمة، هذا من القلب في المتن، أن تبدل كلمة بكلمة، ومثالها مشهور، من يعرفه؟ أحسنت. إبدال كلمة بكلمة في المتن مثل حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في صحيح البخاري: منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما الذي ينفق؟ اليمين. فحتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم: فوقع فيه قلب فقال: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله أو ما تنفق شماله. أيضا حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقع فيه القلب إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، والصحيح أن بلالا يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن في وقته. ثم قال بعد ذلك، هذا ما يتعلق بالمقلوب، ثم قال بعد ذلك: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، هذا تقدم معنا وسبق الكلام عليه في شرح الحديث الغريب. ثم قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. الحديث المعلل أو المعل على الأفصح هو ما كان فيه سبب خفي قادح. ما هو المعل؟ ما كان فيه سبب خفي قادح. احفظ الثلاث أمور: سبب خفي قادح. إذن له شرطان: الشرط الأول أن يكون خفيا الخفاء، والشرط الثاني أن يكون قادحا يؤثر في صحة الحديث. الأصل عند المتقدمين ومنهم الحافظ الدارقطني في كتابه العلل أن العلة لا تكتشف إلا بجمع الطرق، لا تكون في إسناد واحد، إنما في عدة أسانيد، هي لابد أن يجمع إسناد مع إسناد فيكتشف الخطأ. فهذه هي العلة التي يكتشف وجودها بجمع الطرق وبالأسانيد الأخرى. والعلة في الأصل ميدانها أحاديث الثقات. لماذا؟ لأن أحاديث الضعفاء ليست خفية، فإذا جاء راو متروك الحديث ضعيف الحديث وروى رواية يقال هذا حديث ضعيف، ليست علة خفية. لكن لو جاء الإسناد ظاهره الصحة لكن لما بحثنا في الطرق الأخرى تبين لنا وجود خلل في الرواية، مثل رواية جرير بن حازم السابقة، كيف عرفنا القلب في الإسناد؟ لأن الرواية مروية عن غيره بطريق واحد معروف ثابت، فعلمنا أن الحديث ليس من إسناد أنس إنما من إسناد أبي قتادة الأنصاري. كيف عرفنا ذلك؟ بجمع الطرق. لكن لو أتانا إسناد واحد رواته ثقات وبإسناد متصل ولا يوجد ما يخالفه وجب علينا أن نقبله، لكن عند وجود المخالفة يتبين وجود علة خفية قدحت في الحديث. أحيانا تكون العلة غير قادحة، علة وغير قادحة، نعم، لذلك لا يسمونها علة، يعني يكون هناك سبب يعني فيه إشكال في الحديث لكنه ليس قادحا. فمثلا لو جاءتنا رواية وقال الراوي فيها حدثنا سفيان ولا أدري أهو ابن عيينة أم الثوري، قال حدثنا فلان ثم استمر في الإسناد، الآن عندنا شك في الراوي هل هو سفيان بن عيينة أو الثوري، لكن نحن متيقنون أنه إما الثوري وإما ابن عيينة، هل هذه علة قادحة؟ كلاهما من جبال الثقات ومن أئمة الحديث، فلا يضر هذا الاختلاف. إذن العلة ميدانها أحاديث الثقات، فلا تطلق العلة في اصطلاح المحدثين إلا على ما ظاهره الصحة، ولذلك قالوا بخفائها. طيب الحديث المعضل الذي سقط منه اثنان، هل يكون معلا؟ هل من الحديث المعلة أم هو ظاهر الضعف؟ ظاهر الضعف، فلا يكون من أحاديث المعلة. كذلك الانقطاع، الإرسال يأتي تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أنه لم يتصل وليس قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سبق معنا القلب، هل القلب من الأحاديث المعلة ولا الظاهرة ظاهرة الضعف؟ المعلة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى جمع طرق. لو أتينا إلى رواية حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله وكان الإسناد بمثل الإسناد الذي رواه مسلم، فلو لم نجد المخالفة لحكمنا على هذه بالصحة، لكن وجود المخالفة هو الذي أطلعنا على وجود خطأ في الرواية وهي القلب. فلذلك المقلوب وأيضا الشذوذ الشاذ يكون برواية ثقة خالف من هو أوثق منه، كما في زيادة إنك لا تخلف الميعاد تقدمت معنا، هذا يدل على أنها علة. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الإسناد وحده لظننا أنه صحيح، لكن لوجود المخالفة من الذين هم أوثق وأكثر عددا دلنا على وجود خطأ في هذه الرواية. إذن لابد من البحث والكشف والاستقصاء حتى تظهر العلة. كيف تعرف العلة؟ قال علماء الحديث: تعرف بطريقتين. الطريقة الأولى بجمع الطرق والأسانيد، جمع كافة الطرق هذا الحديث، فإذا جمعنا الطرق تبينت لنا الأسانيد كاملة وقارنا بينها، فإذا لم نجد خلافا وكل الطرق متفقة ومنسجمة وليس فيها إشكال فهنا لا توجد علة. لكن إن وجد اختلاف فهنا تبحث عن العلل في الإسناد. الطريقة الأولى قلنا جمع الطرق. الطريقة الثانية هذه تسمى الملكة الحديثية، وأهل العلم يقولون هذه خاصة بجهابذة العلم وعلماء الحديث، إمام البخاري، يحيى بن معين، علي بن المديني، شعبة، سفيان، الأئمة المتقدمين، هم الذين عندهم هذه الملكة التي يستطيع أن يعرف أن هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة. جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي أو إلى أبي حاتم الرازي فقال له: ما تقول في حديث كذا؟ فقال أبو حاتم: هذا حديث معل لا يصح. قال: فأين تقول ذلك؟ من أين تقول ذلك؟ عطني الدليل الملموس أن هذا الحديث لم يقله الراوي فلان. فقال: هذا لا يشبه أحاديث فلان، ليس من أحاديث فلان، نحفظ أحاديث فلان، هذا ليس منها. قال: لكن الراوي ثقة. قال: ليس من أحاديث فلان، لا أستطيع أن أشرح لك، هو ليس من أحاديث فلان بملكته وبمعرفته يقول ليس من أحاديث فلان. فقال: يعني لن أقبل بالأمر هذا. قال: ألا أدلك على شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب إلى أبي زرعة الرازي واسأله عما سألتني، ثم اذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة واسأله عما سألتني، فإن تطابق قولنا علمت معنى أو أدركت معنى ما أقول. يقول الرجل: فذهبت إلى أبي زرعة فسألته فأجابني بمثل ما أجابني أبو حاتم، فذهبت إلى محمد بن مسلم بن وارة فسألته فأجابني بمثل ما أجابني أبو زرعة وأبو حاتم، فقال: أشهد بأن هذا العلم إلهام. الإنسان إذا كان له دربة في الشيء وله خبرة في هذا الشيء ومعرفة تامة فيه فإنه يستطيع أن يميز الصحيح من السقيم فيه. الآن لو نضرب مثل، لأن المسألة شائكة قد نطيل فيها قليلا، بعض الناس يقول: يعني أنتم تريدون فقط أن نقلد علماء الحديث؟ المسألة مسألة شائكة. يقول العلماء: هذا مثل نقد الصيرفي للدينار والدرهم. يعني الآن الإنسان إذا جاء عند الصايغ صاحب الذهب وأعطاه قطع وقال له: هذا ذهب أصلي ولا لا؟ يأخذ العدسة وينظر ثم يقول لك: هذا الذهب أصلي. طيب إذا كان الذهب أصلي كيف عرفت؟ هل يستطيع أن يشرح لك كيف عرفت؟ ما يستطيع، هذا بخبرة وبمعرفة، ما أستطيع أن أشرح لك كيف هذا الذهب أصلي ولا ما هو أصلي. بل في واقعنا المعاصر الآن تشاهدون بعض الناس يأتي بالبطيخ الرقي، البطيخ الأحمر، فقبل أن يفتحها يقول: هذه حمراء وسكرها عالي، وهذه بيضاء، وهذه حمراء ليس فيها سكر. طيب افتحها وإذ به مثل ما يقول. يسألونه يقول: كيف عرفت ذلك؟ يقول: والله بالخبرة، ما أستطيع أن أقول لك العلامة الفلانية 1+1=2، هذه بالخبرة والممارسة، وهذا يعرفها الإنسان من نفسه حتى في لهجات الناس. ألا لو جلس إنسان وأراد أن يتصنع لهجة قوم آخرين كشفوه مباشرة، صح ولا لا؟ حتى لو حاول أن يتقنها وجلس معهم ما أن يطول الحديث حتى تكتشفه، ولو قلت لك كيف اكتشفت ما تستطيع أن تعلل، تقول: ما ليس هكذا تقال. طيب كيف تقال؟ ليس هكذا. هذا هو الملكة، الشيء الذي تشبع فيه الإنسان ما يستطيع أن يعبر عنه. لذلك علماء الحديث بعد أن تشبعوا وعلموا وتيقنوا من هذا الأمر ودرسوه وعاشوا عليه أكثر من 40، 50، 60 سنة وهو في ليله ونهاره يجمع هذه الأحاديث، فإنهم قد كانت لهم ملكة حديثية عالية في تمييز الأحاديث وتمييز أحاديث حتى بعض العلماء والرواة. طيب هذا ما يتعلق بالعلة. ثم قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، الذي يقع فيه اختلاف سواء في السند أو في المتن فهو مضطرب. هذا نوع من أنواع علم الحديث يسمى المضطرب عند أهيل الفني، تصغير أهل أي أصحاب هذا الفن، فن علم الحديث والمصطلح. هنا يحتاج هذا التعريف إلى إضافة قيد مهم، فقوله: وذو اختلاف سند أو متن، ليس مطلق الاختلاف، إنما المراد الاختلاف الذي لا يمكن الجمع معه. لذلك الحديث المضطرب هو ما وقع فيه اختلاف في سنده أو متنه وتعذر الجمع بينهما. إذا مجرد الاختلاف لا يوجب الاضطراب، لأن أساليب الترجيح وأسباب الترجيح كثيرة جدا، الأسباب التي تجعل الإنسان يرجح كثيرة جدا، أو أن يكون الجمع بين الحديثين ممكن، أن يكون هناك سبيل للجمع. فإن تعذر الجمع وتعذر الترجيح فإنه يحكم باضطراب هذا الحديث ويتوقف فيه، لأنه قد يكون مضطربا بالنسبة لك، لكن يأتي من العلماء من يحل هذا الاضطراب ويبين الوجه الصحيح فيه والوجه الراجح. الاضطراب على نوعين بشكل مختصر: اضطراب يكون من راو واحد، أي يضطرب فيه راو واحد، فتارة يعني يروى عن الراوي بأكثر من 10 أسانيد، تارة يرويه مرفوعا، تارة يرويه موقوفا، تارة يرويه مرسلا، تارة يرويه من مسند أنس، تارة يرويه من مسند ابن مسعود. فلو أتيت إلى هذا الراوي يستحيل أن يجمع هذا الحديث وحده من جميع هذه الطرق، إلا أن يكون قد اضطرب فيه ووقع في خلل في حفظه. طيب، إذا جاء الراوي وروى الحديث من 10 أوجه، في 9 أوجه الرواة عنه ضعفاء، هل يعتد بهذا الخلاف؟ الراوي عنه ضعيف، يعني مثلا أبو إسحاق السبيعي روى حديثا رواه عن أبي إسحاق السبيعي 9 من الرواة كلهم ضعفاء، ثم جاء راوي ثقة فرواه عن أبي إسحاق السبيعي، هل هذا الاضطراب أو هذا الاختلاف يعتبر اضطرابا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الترجيح ممكن، الثقة يقدم على رواية الضعفاء، فيعرف أن الخلل من هؤلاء الضعفاء وليس من أبي إسحاق السبيعي نفسه. واضح؟ ما دام أنه يوجد سبيل للترجيح كما سيأتي عن المرجحات فإنه يرجح. النوع الثاني أن يكون الاضطراب من راويين فأكثر، وهنا لا بد أن يتعذر الجمع. يعني أحيانا تكون قصة من حوادث النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة كل يرويها بما شاهده وبأسلوبه وبطريقته، فهذا يزيد حدثا الآخر لم يزده، لأن حدث النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والآخر يزيد والثاني لم يزد. يعني مثل حديث حذيفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، ورد أنه مر على سباطة قوم، أي زبالة قوم، فبال ثم دعا بوضوء. بعضهم روى أنه بال قائما، وهذا في الصحيح، بعضهم لم يذكر القيام، بعضهم لم يذكر المسح على الخفين. لماذا؟ لأنها حادثة وقعت، فهذا يذكر وهذا يذكر، بخلاف النص الذي ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا أمكن الجمع، وأن هذه الرواية وقعت وتعددت الروايات فيها، أو أن الحادثة تعددت أكثر من مرة، فهنا يمكن الجمع. لكن إذا تعذر الجمع، أحدهم يقول في الصباح والآخر يقول بل في المساء، يا صباح يا مساء، يا هذا صحيح يا هذا صحيح، هذا هو الذي يحكم عليه بالاضطراب إذا تعذر الجمع أو الترجيح. طيب، من المرجحات قالوا ثقة الرواة وحفظهم وإتقانهم، كثرة الطرق، اختصاص بعض الرواة بشيوخهم، يعني حديث يرويه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، هذا يقدم عن بقية الرواة عن محمد بن سيرين، لأن أثبت الرواة في محمد بن سيرين هشام بن حسان، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، وهكذا. أيضا كثرة الرواة إذا استووا في التوثيق، تنصيص الأئمة الجهابذة الذين عندهم ملكة أحيانا ينصون، هذا هو الوجه الصحيح. والمرجحات في هذا كثيرة جدا، المهم أن يعرف أن المضطرب هو ما وقع فيه اختلاف وتعذر فيه الجمع. ثم يقول: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. من أقسام الحديث الضعيف الحديث المدرج، وهو إقحام ما ليس من الحديث فيه وهما أو خطأ في الإسناد أو المتن. هو إقحام، أي شيء طارئ ليس من أصل الحديث، دخل عليه وهو ليس منه، وهذا الدخول كان وهما أو خطأ، ليس تعمدا، إذا كان تعمدا ماذا سيكون؟ حديث الموضوع والمكذوب سيأتينا. فإذا المدرج هو أن يكون الإقحام والإدخال وهما وخطأ، وسواء كان في الإسناد أو كان في المتن. يعني قد يقع إدراج في الإسناد يضيف اسم راوي، يرفع حديثا موقوفا، يعني يرسل حديثا أو يصل حديثا مرسلا، هذا إدراج في السند، وقد يكون في المتن في الألفاظ. إذن له قسمان، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. الإدراج في الإسناد أن يزيد في الإسناد ما ليس منه خطأ، مثل حديث مرسل يرويه قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي راوي من الرواة فيقحم أنسا رضي الله عنه في الرواية، فيقول عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير الإسناد. كيف يكتشف هذا؟ إذا جمعنا الطرق وجدنا أن الجميع يرونه عن قتادة مرسلا، فيعرف أن هذا قد أخطأ ما لم يكن أوثق منه. يعني مسألة التوثيق مهمة في هذا الجانب. أيضا أن يكون موقوفا فيرويه راوي بالرفع خطأ، يكون الحديث أساسا من قول حذيفة، فيأتي راوي فيجعله من عن حذيفة بسبق لسانه أو بما درج عليه المحدثون يسمونه سلوك الجادة، يقول عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون فيه انقطاع في وسط السند فيقحم راويا في موضع الانقطاع، مع جمع الطرق يكتشف أن هذا الراوي غير موجود. أيضا من صوره يقولون الجمع والتلفيق في الأسانيد، يعني يأتي يروي عن جماعة مجموعة من الأسانيد ومجموعة من المتون فيدمجها كلها من غير الفصل، يقول حدثني فلان وفلان 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 عن فلان وفلان عن فلان عن فلان، دون أن يفصل حديث هذا عن هذا. قد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف، ويكون هناك اختلاف في الألفاظ، فلا بد أن يفصل. إذا لم يفصل هذا يدل على أنه من الإدراج. النوع الثاني هو مدرج المتن، وهو أن يقحم في المتن ما ليس منه، يقحم في المتن ما ليس منه، وهذا يكون في ثلاثة صور، إما في بداية المتن، وإما في وسط المتن، وإما في آخره. في بداية المتن مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء، هو من نفسه يحث الناس يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. في بعض الروايات قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويل للأعقاب من النار، فهنا بين أنه قال هذه الكلمة من نفسه. كلمة أسبغ الوضوء ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، لكن نحن نتكلم في إقحامها في هذا الإسناد، وهذا قليل اللي يكون الإدراج في بداية المتن. ويكون أيضا في وسط المتن، وهذا أيضا قليل، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بغار حراء يتحنث. قال الزهري والتحنث هو التعبد، لفظة التحنث هو التعبد، هذا من كلام الزهري يفسر فيه كلمة التحنث. فلما تأتي إلى الرواية في الصحيح تجد أنه قال وكان يتحنث، والتحنث هو التعبد، ليس فيه قال الزهري، وهو مدرج من كلام الزهري. أقحم في المتن تفسيرا وشرحا وبيانا للمعنى، ينبغي أن يميز وأن يبين. وأما النوع الثالث فهو أن يكون في آخر المتن، وهذا أكثرها، أكثر المدرجات تكون في آخر المتن، وغالبا ما يكون شرحا للحديث أو بيانا لمعناه. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الإدراج الأخير اللي يكون في نهاية المتن تفسير من أبي هريرة أو حث من أبي هريرة رضي الله عنه، أيضا غالبا ما يكون من تفسيرات الفقهية للحديث، يكون من الصحابة ومن التابعين، فأغلب التفسيرات الفقهية الأصل فيها أنها مدرجات. مثلا في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. الآن التفسير هذا مدرج، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن المنابذة. ثم قال بعد ذلك ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، نوع من أنواع البيوع في الجاهلية، يغمض عينه ويضع يده على شيء يقول هذا الذي اشتريته فينظر إليه بالمبلغ الفلاني، إن كان غال يعني ربح فيه الشاري، وإن كان رخيصا خسر فيه الشاري وربح فيه البائع وهكذا، هذا من البيوع المحرمة. إذن هذه التفسيرات واضحة. كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما مهر ولا صدق، هذا تفسير أيضا من المدرجات. طيب كيف نعرف الإدراج؟ ما الذي يدل على الإدراج ويخبرنا أن هذا الإسناد أو هذا المتن فيه إدراج؟ الأصل أنه يدل عليه ما يدل على معرفة العلة، جمع الطرق والملكة الفقهية والحديثية عند علماء الحديث. أما جمع الطرق فإذا جمعت الطرق تميزت، لذلك كما سيأتي في الحديث الذي بعده تأتي رواية فيقول فيها الراوي ثم يقول بعد ذلك قال فلان فيسميه، فجمع الطرق تبين الإدراج. وكذلك تنصيص الأئمة، وأضافوا أمرا آخر قالوا واستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، كيف يستحيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله؟ مثلوا لهذا بقول أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، والله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا اللفظ الأخير لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل. أول شيء في النظر في الإسناد في جمع الطرق كما ذكر الخطيب وروى الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، فميز كلامه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي في الصحيح الرواية كاملة لأن الإدراج فيها واضح. نأتي إلى العبارة، يقول للعبد المملوك أجران، هذا أمر لا يقوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرف ويعلم الأجر من الذنب، من الأمور التي لا يقولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي لبعده والذي نفسي بيده لولا الجهاد، لماذا ابتدأ بالجهاد؟ لأن فضله عظيم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، لماذا لم يذكر الرسالة لو كان هو القائل؟ لو كان هو القائل لقال لولا أني رسول الله، هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، فكيف يبتدئ بالجهاد وهو مفضل بما هو أفضل من الجهاد؟ ثم يقول لولا الجهاد والحج وبر أمي، أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهو وعمره 6 سنوات، فكيف يبر أمه عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك هذا مما يدل على أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ثم قال أحببت أن أموت وأنا مملوك، وهو رسول الله يتمنى الرق، هذا أمر لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه من كلام أبي هريرة. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، ذكر فيه الأحاديث المدرجة والألفاظ المدرجة بشكل موسع. ثم قال وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، هذا نوع من أنواع الرواية، وهو أن يروي القرين عن قرينه، والقرناء هم من اشتركوا في الطبقة والسن والمشايخ والتلاميذ، يعني راويان اشتركا في ذات الطبقة ذات السنوات وأسنانهم أعمارهم متقاربة، مشايخهم يعني متماثلون أو متشابهون، تلاميذهم متماثلون ومتشابهون، هذه طبقة واحدة. فإذا روى الواحد عن أخيه ثم روى الثاني عن أخيه سمي هذا الحديث المدبج أو النوع المدبج. والمدبج قيل من الديباج أو ديباجة الوجه، وهما الخدان. لماذا؟ لتشابه هؤلاء في الطبقة والرواة والتلاميذ كتشابه الخدين في الوجه، أو في ديباجتي الكتاب لأنهما أيضا متشابها. قوله في الأخير وانتخه، النخوة في اللغة الكبر والعظمة والأنفة، تأتي بمعنى الحمية، وتأتي أيضا بمعنى الإناخة وهي الإقامة، أن يقيم الإنسان على الشيء، إلا أنه يقال أنخه ولا يقال انتخه. وبعضهم قال معناها انتخي هذا معناها اقصده، وبعضهم قال إنما هو معناه المدح والثناء، والله أعلم بمعناها، إلا أن مقصد المؤلف فيها أي احفظ هذا النوع واعلم هذا النوع واستفد منه. طيب ما أهمية هذا النوع؟ راوي يروي عن زميله وزميل يروي عن زميله، لماذا يذكره علماء الحديث ويؤكدون عليه؟ حتى لا يتوهم وقوع غلط في الإسناد، وأن الأقران يمكن أن يروي بعضهم عن بعض. العادة والمعهود أن الإمام أبا داود يروي عن الإمام أحمد شيخه، والإمام أحمد يروي عن الشافعي شيخه، والشافعي يروي عن مالك شيخه، لكن أن يأتي من يروي عن من كان بمثل طبقته ومثل عمره، قد يتوقف الراوي أو الباحث في الإسناد فيتشكك، يخشى أو يظن أنه يوجد غلط في هذه الرواية، فيبدأ يزيد من البحث أن قد يروي الرواية خطأ. لكن هنا يريدون أن يبينوا أن الراوي قد يروي عن أخيه وزميله ومن كان في نفس عمره، وأن هذا ليس من الخطأ. ومثله أيضا رواية الأكابر عن الأصاغر، الشيخ قد يروي عن تلميذه. بعض الروايات روى الإمام أحمد عن أبي داود تلميذه، وكان يفاخر أبو داود يفاخر بهذه، روى عني أحمد هذا الحديث، هو حديث واحد رواه عنه، فكان يفاخر به. فلما تأتي إلى الإسناد وتنظر قال أحمد حدثنا أبو داود، ماذا سيتبادر إلى الذهن؟ أنه مقلوب، إنما هو أبو داود عن أحمد. فهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، أحيانا الأب يروي عن ابنه. وأما رواية الأبناء على الآباء فهي كثيرة جدا. هذه المقصود من إيرادها في علم الحديث، حتى لا يتوهم الباحث والطالب للحديث وجود خطأ في الإسناد. ثم يقول متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق والمفترق الكلمتين أو الكلمتان المتفق والمفترق، هذا نوع من الأنواع، ليس المتفق نوع والمفترق نوع، لا هو نوع واحد اسمه المتفق والمفترق، أي الذي اتفق في الاسم واختلف في الذات، هو أن يختلف أو أن يتفقان اتفاق في الاسم، وقد يكون الاسم واسم الأب واسم الجد، ولكن الأعيان متفرقة ومختلفة، فاتفاق في الأسماء واختلاف وافتراق في الأعيان. وهذا يقع في الأسماء ويقع أيضا في البلدان، تجد يقول حدثنا بالبلدة الفلانية، ويوجد أكثر من اسم لهذه، أكثر من بلدة بهذا الاسم، فهذا من المتفق والمفترق. الأسماء طبعا الاتفاق والافتراق فيها كثير، لماذا يذكر المؤلف هذا؟ أيضا حتى لا يقع الوهم. فلما يأتي واحد ويقول ويرى في الإسناد حدثنا الخليل بن أحمد، فيتبادر إلى ذهنه الفراهيدي مباشرة، لكن لو رجع إلى الإسناد وجد أن الخليل بن أحمد يشترك في هذا الاسم سبعة أشخاص كلهم اسمهم الخليل بن أحمد، فلا بد أن يعرف من المراد بهذا الاسم، وذلك يكون بمعرفة النسب كاملا بجمع الطرق، بعضهم يسمي ويذكر النسب كاملا حتى يعرف من هو، فإذا لم يعرف يبحث بالمشايخ والتلاميذ والطبقة، قد يكون بعضهم بنفس الاسم لكن أحدهم من الصحابة والآخر من أتباع التابعين، فبمعرفة الشيوخ والتلاميذ يعرف من المراد. طيب قد يكون الاشتراك بالاسم واسم الأب والجد، مثل أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة أشخاص اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان، أيضا الاشتراك في الاسم واسم الأب فقط، وهذا كثير جدا، خليل بن أحمد سبعة، أنس بن مالك يشترك فيه خمسة، منهم اثنان من الصحابة، أنس بن مالك بن النضر الصحابي المشهور خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك الكعبي القشيري رضي الله عنهما جميعا، فبالاسم هذا. ويوجد ثلاثة أيضا من رواة الحديث اسمهم أنس بن مالك. فلما يأتي إنسان ويقول حدث رأي قال أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة تعلم أنه ليس الثلاثة الذين من الرواة، إما أنس بن مالك وإما أنس الكعبي، إما الكعبي وإما ابن النضر، والأصل أنه ابن النضر الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون الاشتراك في الكنية والنسبة معا، يقول حدثنا أبو بكر بن عياش، أنت لم يذكر اسمه وإنما ذكر كنيته ونسبته، أبو بكر ابن عياش، وهذا يشترك فيه ثلاثة أشخاص كلهم اسمهم أبو بكر ابن عياش. أيضا الاشتراك في الاسم وكنية الأب صالح بن أبي صالح يشترك فيه أربعة أشخاص، أيضا الاشتراك في الاسم واسم الأب والنسبة، محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري، عبد الله بن زيد الأنصاري الصحابي مر معنا، أحدهما راوي حديث الأذان وأحدهما راوي حديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقع في البلدان حتى المعاصرة، وهذا كثير. الخطيب البغدادي له كتاب في هذا اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق. إذن هذا ما يتعلق بالمتفق والمفترق، أهمية معرفة هذا حتى يعرف الطالب إذا أراد أن يبحث في الإسناد من هو الراوي المعني بالرواية في هذا الإسناد. ثم يقول: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. الآن أيضا يريد أن يتكلم بالمؤتلف والمختلف، كذلك نوع يسمى المؤتلف والمختلف، وهو أن يتفق في الخط ويختلف في النطق، يعني يتفق في الرسم والخط ذات الكلمة وذات الاسم ولكنهما في النطق مختلفان، وهذا أيضا حتى لا يقع اللحن والخطأ في الأسماء. طبعا إذا قالوا متفق في الخط أيضا والنقد، لماذا في السابق غالبا ما كانوا يكتبون النقط، فالأصل عندهم هو الخط، فلما تأتي وتكتب شريح وسريج ستكتبهما تماما نفس الشيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد نقط، فسريج رسمها وخطها تماما مثل شريح، عباس وعياش تماما نفس الشيء، الذي فرقها هو النقط. وأحيانا يكون الاختلاف في الحركات، عقيل وعقيل نفس الكتابة ونفس النقط، شريك وشريك نفس الكتابة ونفس النقط، لكن الاختلاف في النطق وهو في الحركات. طبعا بعضهم فرق بين هذا وبهذا ما يتعلق بالتصحيف والتحريف. إذن يكون باختلاف الحركات مثل سلام وسلام وعبيدة وعبيدة وحبان وحبان وشريك وشريك وأسيد وأسيد ونعيم ونعيم، كثيرة جدا. وأيضا يكون باختلاف النقط والنقد مثل حزام وحرام، إذا كتبا في الخط واحد، حيان وحبان، الأذرعي والأدرعي، همذان وهمدان، همذان بلدة، همدان قبيلة، وهذه بالسكون وتلك بالتحريك، وكلها تختلف. يعني قد يأتي مثلا محمد الهمداني ومحمد الهمذاني، إذا ما استطعت أن تضبط المؤتلف والمختلف ما تدري من هو المقصود بهذا الاسم. مثاله من الرواة محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. محمد بن عقيل بالفتح هو النيسابوري، ومحمد بن عقيل بالضم هو الفريابي، وشريح بن النعمان تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، وسريج بن النعمان شيخ للبخاري. فسريج بن النعمان وشريح بن النعمان، تأمل نفس الاسم ولكن الاختلاف في النقط هنا. هذا ما يتعلق بالمؤتلف والمختلف. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. هذا كله سبق الكلام عليه في الكلام عن الحديث الغريب. ثم ختم أنواع هذه المنظومة المباركة بقوله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. أخره لأنه أقبح الأنواع وشر الأنواع وأكثرها حرمة وجرما وضعفا، وهو الموضوع والمكذوب والمختلق والمصنوع، كلها أسماء لهذا الحديث الذي يوضع على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله أبدا. هذا النوع هو أشد الأنواع، وأغلب الموضوعات والأصل في الموضوعات أن الوضاع يضعونها عمدا وكذبا، يتعمدون في وضعها، إما أن يكونوا من أهل البدع الذين يستجيزون ذلك مثل الكرامية، يقولون نحن نضع له لا نضع عليه، هذا من قبح الفعل، كأن الشريعة ناقصة حتى يأتي هؤلاء ليكملوها. وقد يضع هذا للتقرب للسلطان كما سيأتي، يعني إن يسر الله يأتي في أسباب الوضع. وقد يكون الوضع خطأ، يعني يخطئ في الحديث ويكون شديد النكارة لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، فيطلق عليه بعض العلماء بأن هذا الحديث موضوع، لا يتهم صاحبه بأنه وضاع كذاب، لكنه قد يكون ضعيفا، قد يكون شذ أو اختلط في آخر عمره فظن أن هذا من الأحاديث فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ. لكن قد يصف، تعرف أنه الوضع الأصل فيه العمد، لكن قد يصف الحديث بأنه موضوع وتبحث في إسناده لا تجد من يقال فيه كذاب. ولما قام أحد الزنادقة فقال: قد وضعنا 4000 حديث، كيف ستهربون منها؟ وضعنا 4000 حديث ونشرناها بين الناس. فقال عبد الرحمن بن مهدي: تعيش لها الجهابذة. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك الآن حتى عامة الناس يعرفون الحديث الموضوع، أو يستطيعون أن يعرفوا الحديث الموضوع من الحديث الصحيح. لا يمكن لأحد أن يدس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة التعمد في الوضع إرادة التقرب للسلاطين والتزلف للحكام وطلب الأموال والجاه، ما فعله أحد الكذابين تقربا للخليفة المهدي العباسي. المهدي كان يحب اللعب في الحمام، عند الحمام، فقام أحد الكذابين فلما رأى المهدي يحب الحمام قال النبي صلى الله عليه وسلم، ساق بإسناده من عنده، ألف إسنادا ثم جاء إلى حديث صحيح ولكن أضاف إليه كلمة. حديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني أن يكون السبق في الرمي أو في الإبل أو في الخيل. فقام هذا وقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد كلمة جناح حتى يتقرب إلى الخليفة. لكن بفضل الله عز وجل غضب الخليفة فأمر بإبعاد الحمام وأمر بمعاقبة هذا الرجل، أوتي على نقيض قصده. أيضا من أمثلة الكذب بعض المنسوبين للصلاح مثل الكرامية، ينسبون نفسهم إلى أنه أهل عبادة وأهل صلاح، يضعون أحاديث يرغبون فيها، يقول نحن نرغب الناس بالعبادة، فيضعون أحاديث يقول نحن نضعها للنبي صلى الله عليه وسلم وليست عليه، فما نكذب، نكذب صحيح لكن حتى نحبب الناس في الدين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الرسالة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في إقناع الناس، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعيا لسانه أن يبين الحقيقة. حاشا وكلا، بل والله إنه قد بين ونطق بالحق وبين الحق، لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور التي هي كذب واختلاق. ذاك بعضهم أتى بسور القرآن ووضع لكل سورة فضيلة، سورة البقرة فضيلتها كذا وكذا، ومن قرأ سورة كذا فكان له كذا وكذا، أتى بحديث جمع فيه بعض سور القرآن وسماها ببعض التسميات، فقيل له: يا فلان اتق الله، تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أريد أن أحبب الناس في القرآن. هذا كذب ودجل وضعف في الديانة. أيضا من أمثلة الوضع غير المتعمد، أحيانا يقع الوضع لكنه غير متعمد، لا يقصد صاحبه أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه ثابت بن موسى الكوفي، وهو رجل من الصالحين ويعرفه أهل البلدة وأهل القرية، يعرفونه بصلاحه وعبادته. يقول ثابت بن موسى الكوفي: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا الحديث موضوع ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن عبد الله بن نمير من علماء الحديث، يقول: هذا باطل شبه فيه على ثابت. ثابت الكوفي هذا الرجل الصالح ثابت بن موسى شبه عليه، وذاك أن شريكا كان مزاحا، شريك لما يروي الحديث كان يمزح، وكان ثابت رجلا صالحا، فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك وكان شريك يقول: الأعمش حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فرأى ثابتا فأراد أن يمازحه فقال: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت لغفلته، ليس من أهل الحديث وصالح من العباد لكن ليس من علماء الحديث، فظن لغفلته أن هذا الكلام الذي قاله شريك هو متن الإسناد الذي قرأه، فحمله على ذلك: إنما ذلك قول لشريك. هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع كثيرا. الآن الطلاب يرون من الشيخ، يرونه بأعينهم ويسمعونه ويعرفون نبرة صوته إذا أراد أن يحدث، فلو قلنا الآن أو لو تكلمنا الآن وعرض للمتحدث عارض، فمثلا لو قلنا تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل بإسناد متصل، ثم أتوقف وأقول: يا إخوة الصوت واضح؟ فتقولون، يقولون نعم. ثم أكمل بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. تجد واحد كتب شروط الحديث الصحيح هو ما رواه عدل ثابت الصوت واضح، أن يكون الصوت واضحا في رواية الحديث. هذا هو الخطأ الذي وقع فيه، وهذا يعني يعرفه الطلاب. يعني بعض الناس قد يعيب على شريك لماذا لم يبين، الطلاب يعرفون هذا، هذا أمر واضح، تغيير نبرة الصوت، الالتفاتة، الكلام هو واضح عندهم، فلا يكون من الرواية. فلذلك في هذا الحديث، هذا يقولون حديث موضوع، مع أن ولا واحد فيهم تعمد الكذب أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الخطأ بين أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدخل خطأ. إذن يدخل في هذا الحديث الموضوع أيضا ما شاع بين الناس مما ليس من الأحاديث، مثل الطهارة من النظافة من الإيمان، بيت الداء، المعدة، أو غير ذلك من الحكم التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. ثم قال بعد ذلك: وقد أتت كالجوهر المكنوني، أي هذه المنظومة أتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني. هذا اسم المنظومة نسبة إلى مؤلفها، فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. أقسامها 34 قسم ونوع، وأبياتها 34 بيتا نظمها البيقوني رحمه الله وغفر له وجزاه الله عنا خيرا. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن هذه المنظومة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.